أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. ما نريد أن نبدأ به حديثنا في هذا اليوم هو عناوين من جنود العقل وجنود الجهل، لأننا قدمنا فيما مضى أصل كل المبادئ، وما سوف يأتي هو تفرع لتلك وفروع لتلك المبادئ. ومن هنا سنجمع بين عدة جنود في كل بحث من البحوث، لينتهي البحث بنا عند 40 درس، 40 بحث، فيكون فيه 75 من الجند التي وردت في رواية سماح. بحثنا اليوم في عنوان جنود العقل والجهل هو بحث طاعة وضدها المعصية، والتسليم وضده الشك، والاستسلام وضده الاستكبار، وكلها في الروح منبعها لحقيقة إما أن يرى الإنسان وجوده عابد، أو يرى الإنسان وجوده غير عابد متمرد. ولب الطاعة والمعصية مردها إلى عنوان الاستسلام والاستكبار. بعد أن يثبت ذلك الوجود يقال أن فلان استسلم لذلك الوجود أو استكبر على ذلك الوجود، فلا بد أولا من أمر ونهي، وبعد ذلك يأتي عليه إما تسليم وشك، وإما استسلام واستكبار. وهذا الأمر والنهي هو عنوان الطاعة والمعصية. الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يخلقنا لنكون كل منا يعمل على هواه ويتخذ إلهه هواه. الله سبحانه وتعالى أمر بأن مقام الألوهية له ومقام الربوبية له إنما يكشف عنها ذلك النبي وذلك الولي، ليكون هو باب الله الذي منه يؤتى، وهو عنوان وميزان بيان أحقية الحق المتعال. الله سبحانه وتعالى ليس بعابث ليترك كل إنسان يتخذ إلهه هواه، فكل ما يطلبه هواه منه يستجيب إليه، بل الله سبحانه وتعالى جعل أولياء به ومنه وليس من دونه. ولذلك أول ما أثبت الحق المتعال نفي كل طاعة حتى لهوى النفس بمقام لا إله، وبعد ذلك أثبت مقام التوحيد أنه لا يمكن أن يكون إلا الله وإلا به. ومعلوم أن تجليات هذه الحقيقة لا يمكن أن تكون بغير تشخيص باب يباشرك وتباشره، وحجاب تخاطب به الله سبحانه وتعالى ويخاطبك الله سبحانه وتعالى به. فكانت الحاجة إلى الرسول وإلى الإمام الذي ينقل حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص القرآن الكريم حينما قال وأنفسنا وأنفسكم، حيث جعل البشرية كلها من جهة، وجعل حضرة علي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من جهته. إذن معصية الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تعرف من غير بلاغ النبي، ومعصية النبي والأئمة هي معصية الله. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرة. ومما يعني أن الله سبحانه وتعالى ينفي لكل إنسان إيمانه بالآخرة الذي هو مقام أصل أصول الإسلام، وهو الشهادتين ونبوة رسول الله والإيمان بالميعاد. ما لم يرد هذا الأمر وهذا الهوى من أفئدتنا وقلوبنا إلى حضرة رسول الله وحضرات الأئمة الذين هم معنيون بقول الله أولي الأمر منكم فيما وصفه الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. لم يطلق الله سبحانه وتعالى عنوان الإيمان لكل إنسان، بل عينهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وبإجماع الأمة أن هذه الآية نزلت في حق حضرة علي صلوات الله وسلامه عليه حينما تصدق بخاتمه وهو راكع. ومن هنا لابد لنا من أن نلتفت إلى عنوان الطاعة وعنوان المعصية. وفسرت الطاعة بأنها الإذعان والانقياد، وفسرت طوعا، لذلك يقال طوع يده، أي منقاد وموافق له من غير جبر ومن غير ماذا ومن وبإرادة تامة. فلذلك المجبر أو المهدد لا يسمى طائعا، لا يسمى طائعا، بل أنه يسمى منقاد. والله سبحانه وتعالى ثواب الطاعة جعلها على ماذا؟ جعل ثواب الآخرة على طاعة الاختيار. وإن كان ملزم الإنسان بإقامة الحدود كتارك الصلاة وغيرها أن ماذا يجبر على الصلاة ويجلد على الصلاة، لكنه لو صلى لأجل هذه الجلدة ولم ينوي القرب إلى الله سبحانه وتعالى لكان ثوابه مندثرا وذاهبا، وهذا مما اتفق عليه. وفي مقابل هذا عنوان المعصية، ولذلك قال: العاصي العرق الذي لا يرقى، يعني الصعب. ولذلك فسر العصيان بالتمرد والصعوبة، وفسرت الطاعة باللين والانقياد، وهذا الانقياد إلى أحقية الحق المتعال. ومن هنا أيضا كذلك الأمر التسليم، وهو الانقياد في الأوامر والنهي. والاستسلام هو الوصول أن تبيع كل وجودك وتسلم نفسك إلى هذه الحقيقة. والشك هو نقض اليقين، والاستكبار هو طلب الترفع والامتناع عن قبول الحق معاندة ومكابرة، معاندة ومكابرة. كما هو معلوم أن الحق يعرف بإتيان الأنبياء ما عجزت الناس عنهم، وبخطاباتهم للحكمة الإلهية واستدلالاتهم على أحكام العقل، وليخرجوا ما في دفائن عقولكم. وإذا ثبت هذا العنوان ثبتت جهته الإلهية. رب إنسان يأتي بخوارق العادة لكن قواعده ليست سليمة وليست منطقية، وهذا لا يصدق. نعم، حينما طرح الأنبياء عليهم السلام توحيد الله سبحانه وتعالى طرحوا ذلك بحجة أنه لابد لسلسلة العلل أن تصل إلى نهاية، وإلا لانتفى وجود الكائنات مع بداهة وجودها. وأثبتوا البراهين، وأثبتوا أنه لا يمكن أن ماذا يشاكل الإله خلقه، بل يجب أن يكون شيء خيرا عنه، وأتوا بما أتوا. فسماهم الله سبحانه وتعالى بعد هذا البرهان وبعد ما أتوا بأنهم رسل وأنهم حجة على ماذا؟ على الخلق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال معها الرسول لأنه لا يمكن مباشرة الحق المتعال من غير حجاب. ولذلك متى ما وجدت كلمة الله سبحانه وتعالى وجدت بجنبها رسول الله، لأنه هو الجهة الكاشفة عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي معصيته معصية الله، لا كما ذهب بعض العامة حينما قالوا: هذا من عندك أم من عند الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى قد عرف نبيه بأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه وكلام الله سبحانه وتعالى واحد، إذ أثبت عصمته وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطئ. ولذلك مقام الطائعين هن مقام الذين دخلوا في مقام الحب، ومقام الذين تولوا عن الطاعة هم الذين خرجوا من مقام الحب. وأيضا كذلك الأمر، من خالف هذه الطاعة وأصبح عاصيا خرج من مقام الرحمة الإلهية. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فسمى الله سبحانه وتعالى الطاعة درجات، وسمى المعصية درجات، حتى وصلت المعصية بالتسمية إلى عنوان ترك الأولى، كما هو شأن آدم عليه السلام حينما قال فعصى آدم ربه. وهذه المعصية ليست من قبيل ماذا؟ من قبيل الدخول في الذنب والعياذ بالله، كما أن الأنبياء منزهون عن هذه الحقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى قد حذره أن يرد على الشيطان، وتأول الشيطان قول الله وقسم بالله أن هذا أراد الله لكم. وبما أن آدم ما كان ليعلم أن أحد يقسم على الله كاذبا، فخدع بهذه الخديعة، فسماها الله سبحانه وتعالى معصية. ومن هنا قال من أشرك مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا فهو مشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قرن ذاته بالنبي فقال ومن أطاع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومعلوم ومن يطع الذين أولي الأمر منكم فقد أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر بينه حضرة رسول الله في كثير من المواطن، قوله قولي وقولي قول الله، من أحبه أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، إلى غير ذلك مما أتى، من عصاه من أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله، من أطاعه فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يتميز عنوان ماذا؟ لا يتميز عنوان مخالفة آل محمد وأوصيائه صلوات الله وسلامه عليه عن ماذا؟ عن طاعته. وبما أن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، سمى الكفر بأولياء آل محمد كفر بالله. ومن هنا قال علماؤنا المخالفون مسلمو الدنيا وكفار الآخرة بمقتضى مخالفتهم لأمر رسول الله لو وصل إليهم هذا الأمر وعاندوا. تفدت كيف القصة؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، مقرونة بطاعة رسول الله. ومن يعصي الرسول لا يمكن أن يجد تلك الرحمات وتلك الجنان، بل لا يمكن أن يتذوق رحمة إلهية من الرحمات. ولذلك قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك، وضعهم أين؟ بأي مقام؟ رسول الله سبحانه وتعالى ينقل عن حقيقة رسول الله، يقول ومن اتبعني فإنه مني، ومن اتبعني فإنه مني. الله سبحانه وتعالى هذا الوجود جعله في دار الدنيا وجعله في دار الآخرة، والرحمات مرهونة بهذه الطاعة. لكن أين تصل وأين درجاتها؟ يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مقام أن يكونوا مع الأنبياء، وهذه حقيقتهم، وهذا ما يسعى إليه المرء في حياته. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يدعونا أن لا تعد أعيننا عن هؤلاء، وأن لا ننظر إلى أي وجود آخر. اعلموا أيها الأخوة الأعزاء ما يمد إليه الناس أبصارهم نحو الظلمات ونحو أعداء آل محمد، مضعفة لقلوبهم ومسقطة لمرافقة محمد وآله، وطاردة للرحمة الإلهية. فاحذروا أنه لو توجه الهوى إلى السفياني والعياذ بالله لا تجد يد تنقذك منه، لأنك في الأساس ما كنت لتتوجه إلى هذه الحقيقة وتنفي غيرها ولا تكون مشركا بغيرها. المشرك برسول الله مشرك، المشرك بأمير المؤمنين مشرك، المشرك بالأئمة جميعا مشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قرنهم به فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى على المؤمن مقام الصبر على هذه الطاعة، سواء في أصولها أو في ماذا؟ فروعها. أنا عبرت، هناك معصية لا يمكن أن تتدارك وهناك معصية يمكن أن تتدارك. المعصية التي تكون في عنوان الشرك الله سبحانه وتعالى قال أنه لا يمكن تداركها، مو الكفر، الشرك. أن تقول علي يقول وأبو فلان يقول، الشرك في هذا الأمر والأخذ من غير أبواب الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي سبب لمطرودية الحق، وسبب لعدم المعالجة. ولذلك قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا المراد. الجهة الإلهية هي حضرة رسول الله، الجهة الإلهية هم أوصياء رسول الله، كما كان لكل نبي أوصياء، فلماذا نسلم بالأنبياء جميعا وبأوصيائهم وأنهم من بيت واحد ذرية بعضها من بعض، ونمنعها من محمد وهو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا مقام الشيعي. هل في وسط الطريق هوى قد غلبني يتداركه باستغفار، يتداركه بحسن أعمال، يتداركه أن يتسامح من ظلمه أو يسقط حقه أو غير ذلك؟ هذا شأن يمكن التدارك. إذن المعصية يمكن أن لا تتدارك كما لو كانت شرك، المعصية يمكن تداركها فيما لو كانت ليست ملكة والعياذ بالله في النفس، بل كان هوى قد غلبني بالاستغفار والأعمال الصالحات. والمعصية التي سماها لآدم الله سبحانه وتعالى هو الذي يباشر في غفرانها، هو الذي يباشر في غفرانها. لذلك قال عن أبي جعفر عليه السلام قال لي: يا جابر، أيكتفي من انتحل التشيع أن يقود بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع. وكانت في زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، زمن الذي كان يقول فيه السفهاء: حب آل محمد واصنع ما شئت. فإن هذا الحب، ديروا بالكم، بعض الناس يستخدم هذه الرواية إشارة إلى أنه لا، أنت ما بفيدك حب أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما سأتعرض له في مقام الحب إن شاء الله، إن حب فاطمة ينفع في 100 موطن. قال الفقيه: إن لكلامنا متشابه ومحكم، والفقيه منا ما حمل المتشابه على المحكم فأظهر أمرنا وأظهر أمرنا بتلك الصورة الجميلة. نعم، إمامنا صلوات الله وسلامه عليه تعرض لأولئك الذين أنكروا أصل الصلوات وأنكروا والعياذ بالله وجود زنا ووجود خمر، وبدأوا والعياذ بالله يصطنعون مذهبا كما عليه الغلاة لعنهم الله تعالى، فيحذر الإمام. وهذه لا يستدل فيها على أن الشيعي والله لا يغفر له أو لا ينفع حبه. نعم، هناك أقوام أصلا ينكرون أصل وجود الأحكام، وهناك أقوام يقول لك أنا عاصي وأريد أن أتوب. بإجماع العلماء أن المستغفر والتائب الله سبحانه وتعالى يتقبل توبته، ولو تدارك عمله لا غفر له، فكيف لا ينفعه هذا الأمر؟ لابد أنها تشير إلى مقام أولئك الذين أنكروا والعياذ بالله. نعم، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله. وهذا مقام الشيعي، وهذا شأن، وشأن المود شأن آخر، وأنا بيان في الجلسة الماضية هذا العنوان. وكثر نعم وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة وبر الوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. بزمن الباقر قال له ما بعرف أحد بهذه الصفة، حتى تستدل مع أنه سماهم إمام شيعة، ولكنهم شيعة قصروا بالطاعات سواء في الأصول أو في الفروع أو إلى غير ذلك. فقال: يا جابر، لا تذهب بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. فلو قال إني أحب رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. هذا عدم النفع إشارة إلى لا يمكن أن نحمله على هذا العنوان المطلق، لأن هناك روايات تقيده، ورد شيء يخصص هكذا الروايات، يقول ما نفعه عمله بحيث أنه لم ينجيه النجاة التامة، ما زال عليه وجوب القضاء، ما زال عليه، هذا هو المعنى المشار. ولذلك إمامنا الصادق عليه السلام في ساعات الرحيل الأخيرة قال حينما جمع أهل بيته، فقال اعلموا أنه لن تنال شفاعتنا مستخف بالصلاة. المستخف بالصلاة هو أولئك الغلاة الذين استخفوا قالوا ليست واجبة، وهذا حقيقة لن تنال، لأنه أصلا تمرد على الإمام وكذب الإمام والعياذ بالله، وهذا لن يحشر أصلا في دار الآخرة إلا مطرودا وكافرا. لاحظتم كيف؟ ولذلك قال نعم، فاتقوا الله واعلموا لما عن واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعلمهم بطاعته. يا جابر، والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، ومن الطاعة المرابطة على أمر الإمام، وهي الطاعة الكبرى، والطاعة الكبرى أن لا تجعل فيه في أمره شرك، وهذه أيضا كذلك الأمر من الطاعة، وطاعة الفروع أيضا من الطاعة. وما معنا براءة من النار على هؤلاء الذين كذبونا، نحن قضينا لا تكون لهم براءة لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ما راح يجيب الإمام هوى في اسم العادل، بده يظهر في أسماء كثيرة. وإضافة إلى هذا، بين هذا العنوان وبين الملك المعطى إليهم، وهذا غير الشفاعة، ديروا بالكم الشفاعة شأن آخر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب، مش هيك الله سبحانه وتعالى بيقول له خارج شيء عن الموازين. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. العمل فيما أمروا هم لا فيما أمر غيرهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى نعم، لذلك قال أبو عبد الله عليه السلام يقول ما نقل الله عز وجل عبد من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه من غير مال، وأعزه من غير عشيرة، وأنسه من غير بشر. لك ثمن في الطاعة وليست موحشة، ويوم القيامة يفتح أبواب لأقوام يقال لهم من أنتم؟ يقولون الصابرون. قال من كيف صبرتم؟ قالوا صبرنا على طاعة الله وعن معصيته الله سبحانه وتعالى. والعمل الذي والعياذ بالله ابتلينا فيه بمعصية تداركناه بماذا؟ بالتوبة والاستغفار والإصرار عدم القبول. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في عنوان المعصية، قال ضربت عليهم الذلة إنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. هذه الأمور الثلاثة أربعة، ليش؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهنا المعصية دخلت في عنوان ماذا؟ الكفر والإنكار، قتل الأنبياء والتكذيب بآيات الله، الله سبحانه وتعالى سماها معصية. كما أن الطاعات درجات، أيضا كذلك الأمر المعصية درجات، فإن أعظم المطيعين لرسول الله ونبي إبراهيم، أعظم المطيعين لرسول الله ولأهل بيته كما ورد إبراهيم الخليل، لأنهم كانوا أولي عزم في ولايتنا آل محمد. وقال الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولذلك قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. شو عملوا قوم عاد؟ جحدوا بالآيات وعصوا الرسل. بس كيف كانت معصيتهم للرسل؟ باتباع كل جبار عنيد. وكم جبار متبع؟ ليش هذه الأمة تريد أن تبرئ نفسها والأمم الماضية لا تبرأ؟ لتحذونهم بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتحذونهم حذو النعل بالنعل، ولو دخلوا حجر الضب لدخلتموه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هناك براءة من رسول الله، وإذا برئ رسول الله من عملك لا يمكن أن تكون له قائمة. ومن هنا وصف المطيعين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة. أين عنوان الشورى؟ شاورهم من باب المؤانسة، ولكن إذا قضى الله ورسوله، مش الله بس، حتى الرسول إذا قضى أمرا ما كانت لهم الخيرة. نعم، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله سبحانه وتعالى يعتبر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حقيقة الضلال المبين، هو الابتعاد. وما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أمر بشيء مثل ما أمر بولاية علي والأئمة ومحبة أهل بيته، حيث كانت آية في كتاب الله: كل نبي كان أجره على الله إلا حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجره في مودة أهل بيته، قل لا أسألهم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا. وهذه معصية، لذلك الشرك يمكن يكون معصية، الكفر يكون معصية، مخالفة الأوامر الشرعية يمكن أن تكون ماذا؟ معصية. ولذلك قال أبو جعفر: لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله. وكل من جلس مجلس ليس له فهو في حقيقة معصية الله، لأنه أساسا يجحد آيات الله. ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله سبحانه وتعالى. وقال أبو عبد الله عليه السلام: قال من قعد عند سباب لأولياء الله فقد عصى الله، لأنه راضي بفعله، لأنه راضي بفعله. وقال فيما أورده الكليني رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد الله قال: إن الشك والمعصية في النار ليس منا ولا إلينا، ليس منا ولا إلينا. كيف يعصي الإنسان؟ يشك، يرتاب، بعد ذلك ماذا؟ يعصي. فإذا هي هذه المقدمة. ذاك الهوى أمر آخر، ذاك الهوى أمر آخر. وقال عن أبي عبد الله عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله قال: لي يا أبا محمد، والله لو أن إبليس سجد لله عز وجل بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك. أين أصبح التكبر هنا؟ على آدم، لأن هو من غير آدم كان عابد لله سبحانه وتعالى. كيف سماه الله سبحانه وتعالى مستكبرا؟ حينما قال له: استكبرت أم كنت من العالين؟ فحينما علمنا أنه ليس من العليم علمنا أنه مستكبر. وكان الاستكبار على ماذا؟ على السجود لآدم. وكم في هذه الأمة من يحق عليهم قول المستكبرين والعاصين الذين مآلهم جهنم ولا يمكن أن تدخلهم الرحمة الإلهية مطلقا. يقول: ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فلن يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز وجل ورسوله لهم. يا أبا محمد، إن الله افترض على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 5 فرائض: الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا، فرخص لهم في أشياء من الفرائض 4، كما لو كان مسافرا أو مريضا أو غير ذلك هناك رخصة في هذه، من لم يكن مستطيعا في الحج فلا يجب عليه، فرخص له كل شيء رخص. ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا، لا والله وما فيها رخصة. ولا معلوم أنها لا يمكن أن تتم الولاية من غير براءة، كما أنه لا يمكن إتمام التوحيد لله سبحانه وتعالى من غير نفي الآلهة الأخرى. ولذلك في عنوان التسليم ورد أن المسلمون لنا ولأمرنا لفضائلنا. ديروا بالكم المعصية مش بس أنه والله راح شرب خمر، نعم هي معصية، لكن هناك من أنكر فضائل الإمام والعياذ بالله، وهذا العصيان الأكبر الذي يدخل في عنوان الأصول. ولذلك لا يمكن أن يكون مسلما حتى يرفع عنوان الشك. والشك في ماذا؟ أبشر مثلنا؟ أنقاد لبشر مثلنا؟ كما احتجوا على رسول الله، وهذا هو عنوان التشكيك، بأن هناك صلة بين حضرة رسول الله وبين الله. التشكيك أن هذا الباب المنحصر إلى الله، أن هذا جنب الله، يد الله سبحانه وتعالى، سواء كانت مطلقة كما عليه حضرة رسول الله وأهل بيته، أو مقيدة كما عليه إبراهيم وباقي الأنبياء عليهم السلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هنا قلنا إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هو المحسن؟ صاحب الحسنة في مقابل صاحب السيئة، التي هي طاعة ومعصية، والتي هي إقبال وإحراب. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى أعطى الأمن لأهل الولاية وللمحسنين وليس للمسلمين جميعا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من التسليم. الله سبحانه وتعالى يقول هذا هذا، مو أني بقتنع وأني ما بقتنع وأني بقول وأني ما بقول. أنت من؟ أنت لا تفقه ما في جوفك، فكيف تستطيع أن تفقه جهة الإمامة والتي يقول عنها إمام الرضا سلام الله عليه: الإمام كالشمس الطالعة لا يمكن لها أن تنام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما له ولأهل بيته. وسلموا لهم بهذا المقام وبهذه الرفعة. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم منزهون عما نحن فيه، هم مطهرون، ليسوا مطهرين بل مطهرين تطهيرا. وأصل معدن هذه الحقيقة الإلهية. ومن هنا قال أبو جعفر عليه السلام: قلت نعم. قال: إني تركت مواليكم مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض. قال: فقال: وما أنت وذاك، إنما كلف الناس سلس. معرفة الأئمة والتسليم لهم فيما ورد عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه. ما لك ولهم، ليش بالدنيا على أمم؟ شو بدك؟ أنتم مكلفين بثلاث أمور. شو هو؟ معرفة الإمام. وإذا عدم المعرفة هي ماذا؟ معصية. والتسليم إليهم فيما ورد عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه. هذه الحقيقة، فلما تختلفون؟ ولذلك قال أبو عبد الله: من سره أن يلقى الله عز وجل وهو مؤمن حقا حقا فليتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وليتبرأ إلى الله عز وجل من عدوهم، وليسلم إلى من تهى إليه من فضلهم وعظمتهم وشأنهم، لأن فضلهم لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك. ألم تسمعوا ما ذكره الله من فضل اتباع الأئمة؟ مو فضل الأئمة، من فضل اتباع الأئمة وهم المؤمنون. قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا كان هذا شأن المتبع فكيف يمكن أن يبلغ شأن الإمام؟ ولذلك قال أبو جعفر عليه السلام: كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان. إذا بدك تعرف حقيقة الإيمان هو اللي بيجره التسليم، القول مني ما قال آل محمد عليهم السلام، وكل شيء يجره الإنكار والجحود فهو الكفر. فهو ماذا؟ الكفر. ويقول أبو جعفر عليه السلام عن أبي بصير يروي عنه يقول: حديثنا صعب مستصعب، لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل. طبعا هذه درجات العلا في الأمر المستصعب، ولا أصل فضل آل محمد وما يرد يجب علينا أن نسلم. مرة يكون الإنسان مؤمن به بحيث يعاينه يشاهده يقول إني آمنت به ولا إيمان من غيري معرفة، مش هيك؟ أخرى يقول لا مسلم له، القول مني ما قلته. هون أمرنا صعب ومستصعب في ماذا؟ في إدراك تلك المعرفة وحقيقتها. أما التسليم لها فهي واجبة على كل حال. أو عبد امتحن الله قلبه الإمام: فما عرفت قلوبكم فخذوه، وما أنكرت فردوه إلينا. ما تنكروه، لأنه والعياذ بالله دخول الشك في هذا العنوان يدخلكم أبواب الكفر وتكونوا جنودا من جنود الجهل. لذلك قال: من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد، فيما أسره وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني عنهم. القول مني قولهم، هم باب الله الذي منه يؤتى. ولذلك في عنوان الشك مقابل التسليم الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. أنا أمرت أن أعبد. فهل تسمى طاعة الإمام عبودية؟ نعم، الله سبحانه وتعالى. وحينما نتحدث نحن في أحاديث آل محمد: ما جعل الله سبحانه وتعالى عيسى آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي، أجمل الأمر، ما استأهل خلق النظر من الله سبحانه وتعالى إلا بالعبودية لنا أهل البيت. هنا عبودية طاعة التي أقرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. كيف عبدوا الشيطان؟ هل ركعوا له وسجدوا؟ أم أنهم انقادوا لما يأمرهم في أهوائهم؟ بل جعل الله سبحانه وتعالى الهوى إله، وهو الانشداد والانصماد إليه، فقال: من اتخذ إلهه هواه. ولذلك حينما نتحدث عن العبودية، نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، نعم هو لم يعبد ما تعبدون، وقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يعبد بهذه الكيفية، وأن يمدح علي بهذه الكيفية، وأن يمدح فاطمة بهذه الكيفية، وقد عبد الله سبحانه وتعالى في هذه الطاعة. ولذلك قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. دعوتك أنت المضطرب وهي الطاعة لك يا صالح، أما طاعة آبائنا فهذه وما أمروها وما قالوه، ترك ما وجدنا عليه آباؤنا هو عنوان ماذا؟ عنوان العبودية. نعبد قالوا له، مع أنهم ماذا صنعوا؟ فعلوا، وهو مقام الفعل والطاعات، وما يدعوهم إليه من التنزه وغير ذلك مما أتت به الشريعة سموها نحن في شك فيها. لذلك كان الشك في قول الإمام ارتياب وكان كفر، لأنه جهة إلهية. وكذلك الله سبحانه وتعالى أوردها في قوم موسى فقال: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. الشاكون الله سبحانه وتعالى ما أنزل عليهم العذاب، لأن هناك كلمة سبقت أن العذاب في الآخرة سيكون، وهذا قضاء إلهي. نعم هناك كثير من المشككين وليس على الإسلام أساسا ومستحقين للعذاب الإلهي وللنقمة الإلهية، لكن هناك كلمة إلهية سلطت. هذا معنى أن لقول رسول الله يرد علي الحوض أقوام فأزودهم كما تزود تزاد فيزودون كما تزاد البعير. ما صنعوا بعدك معلوم أن الحوض يشرب منه كل مسلم، فلماذا يمنعون إن كانوا من المسلمين؟ نعم، تكليفنا في دار الدنيا أن نعامل الجميع معاملة المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي منهم الإسلام وهو بالشهادتين. لكن كمالات الآخرة، الجنان، لقاء الله، الرحمات، كلها محرومة على من عصى الله. من عرض عليه الحق فأنكر، ولذلك قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الشكاكين بكل زمن بكل أمة، وفي أمة موسى وأمة محمد وأمة عيسى وأمة صالح وأمة هود. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أمرت أن أقاتلكم على الظاهر حتى تشهدوا لا إله إلا الله، ومن كان في قلبه نفاق فأمره إلى الله، والله سبحانه وتعالى يحاسبه. وهذا مرهون ليس ليوم القيامة، بل مرهون ليوم ظهور إمام الزمان صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أنه يحكم بحكم داود، يعني بالحكم الواقعي. هذا معنى أنه يكتب على جبين كل إنسان كافر ومؤمن. هذا ما أوردته في عنوان رحمة رسول الله، لأنه لا يظهر الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وآله وسلم حتى تخرج جميع الودائع، فإذا خرجت الودائع كان وجودهم أياس، وأقيم الحق عليها وأقيم الحق عليها. ولذلك أمير المؤمنين يصف أن المؤمن لا يرده شيء من أمرنا على قلبه إلا انشرح صدره، وهذا معنى يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. إذا حدث به عن فضل آل محمد ضاق صدره لشدة الشكوك، لشدة الإنكار، والعياذ بالله تعالى عن ذلك. نعم. ولذلك قال عن الحسين بن الحكم: قال: كتبت إلى العبد الصالح الإمام القادم عليه السلام أخبره إني شاك، وقد قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، وإني أحب أن تريني شيء. فكتب عليه السلام: إن إبراهيم كان مؤمنا أولا مش شكاكا، وأحب أن يزداد إيمانا، وأنت شاك والشاك لا خير فيه. لاحظ الحديث. مرة يقول له ربي أرني، بمعنى علمني، وهو كان يريد أن يعلم أن الخلة له أو ليست له، لأن الله كان قد أنبأه بأن الخلة ستكون في الأرض وكان يظن أنها له، فأراد أن يعرف هذا الأمر من خلال هذا السؤال: أين ذاك وأين هذا، والعياذ بالله. ولذلك قال أمير المؤمنين: لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفر. ومؤدى عنوان الشك عنوان الكفر والعياذ بالله. قال: لا ينفع مع الشك والجحود عمل، لا ينفع مع الشك والجحود عمل. ولذلك مقابل هذا العنوان عنوان التوجه، وهي عنوان للسلم والتسليم، الاستسلام وماذا والتسليم. في تفاصيل عدم الشك في الفضائل والتسليم هو أصل التوجه لهذه الحقيقة التي يقابلها جندي الجهل، وهو عنوان ماذا؟ الاستكبار. تعالوا لننظر. الله سبحانه وتعالى سمى إبليس مستكبرا، لماذا؟ لأنه رفض أن يأخذ أوامره من آدم عليه السلام، كما أخذت الملائكة علمها من ماذا؟ من آدم، فسماه مستكبرا. هناك كنا نتحدث عن الشك في الفضائل والتسليم بالفضائل، سواء عقلت هذا الأمر أم لم تعقل، القول مني ما قاله آل محمد. هنا لا، لا يسمى هنا بدل هناك بدل الشك استكبار، بل يسمى شك وارتياب. الاستكبار هو رفض أصل الجهة الإلهية، كما رفض إبليس ماذا؟ آدم عليه السلام. لذلك قال الله سبحانه وتعالى حينما تحدث: استكبرت أن كنت من العالين، لماذا لا تريد أن تسجد؟ مرة يشك أن هذا قادر أو ليس بقادر، مرة أصلا أنا أرفض أن يكون هذا جهته. ولذلك مقام التسليم هو مقام ماذا؟ الإيمان بأصل الجهة الإلهية، والاستكبار هو مقام عدم الإيمان بهذه الجهة الإلهية. ولذلك قال عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قلت: ما السلم؟ قال: الدخول في أمري. وقال: سمعت أبو عبد الله عليه السلام، أبو عبد الله يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال: أتدري ما السلم؟ قال: قلت: أنت أعلم. قال: ولاية علي والأوصياء من بعده. قال: وخطوات الشيطان؟ قال: والله فلان وفلان، فلان وفلان. وما يقابل هذا العنوان؟ عنوان الاستكبار. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنه أصل رفض الجهة الإلهية، لا الشك فيها ولا الانتياب، بل أنها ترفض أن تكون حتى لو عاينت، حتى لو عاينت الجهة النورانية فيها. قال تعالى: استكبارا في الأرض ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله سبحانه وتعالى يعتبر أنه كما كان في زمان الأول استكبار، أيضا كذلك الأمر هناك استكبار في الأرض، لأنه ستكون خلافة في الأرض. أينما كانت الخلافة الإلهية سيكون فيها عنوان السلم والتسليم وعنوان الاستكبار. الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ومعلوم حينما يجعلها في الأرض خليفة يجب أن تشاكل أجناسها، ولذلك قال: وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، دعوتهم لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. بدعوتي أني استكبروا استكبارا، تعالوا ليغفر الله لكم. ما قال لهم الله روحوا الله بيغفركم، لا، قال لهم تعالوا. كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وكانت مرهونة بالمجيء إلى رسول الله. أين أنتم أيها الأقوام الذين تقولون يمكن لك أن تستغفر الله في أي شأن كنت وفي أي شيء كنت؟ اعلم أن هناك ذنوب لا يغفرها الله إلا في الكون في عرفات، وهناك ذنوب لا يمكن أن تغفر إلا عند حضرة سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم، لأن هناك يدعو رسول الله وهناك تجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. أنت دورك نبي تجي تبلغ الله والنبي معك، ما نقدر نتحملها، كما على شأن هؤلاء الوهابية وغيرهم لعنهم الله حينما قالوا أن عصاي أفضل من محمد، أن محمدا ميت وعصاي يمكن أن أنتفع بها والعياذ بالله. وفي مستدرك الوسائل عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة أحد فيه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار عبد فيه مثقال حبة خردل من إيمان. فقلت له: جعلت فداك، فوالله إن الرجل منا يلبس الثوب الجديد أو يركب الدابة فيكاد أن يدخله. فقال: ليس ذلك بذلك، إنما الكبر من تكبر على ولايتنا وأنكر معرفتنا. هذا التكبر مش بس تكبر وأنكر معرفة، لا، الإمام مش هيك والإمام مش هيك. فمن كان فيه مثقال حبة، هناك ما قال مش هيك بالشاك، هناك قال ما بعرف، بعد قول أن محمد ما بتقدر تقول ما بعرف، لازم تسلم. بس يقول تعرف عن أن محمد، خلص أن محمد علمت هذه الرواية مضبوطة، ما قال شغل رد علمها لأهلها. إذا ما فهمتها يمكن يجي واحد أفهم منك ويشرحها ويبينها. فمن كان فيه مثقال حبة من خردل من ذلك لم يدخله الجنة، ومن أقر بمعرفة نبينا وأقر بحقنا لم يدخله الله. وهذا هو عنوان الاستكبار. إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، اعفو عنا واغفر لنا واقض حوائجنا وانصر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم انصر ناصريه واخذل خاذليه، ودمدم على من نصب له وكذب به، واقتل من غشه. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه، وحب كل عمل يقربنا إليه، إنك ولي الإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.